إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم تفاصيل سياسية. إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا. تنفيذ جمال سريع. تفاصيل سياسية من إخراج عبد الله حسين الوشري.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من حلقات تفاصيل سياسية لأهم عناوين الأخبار والأحداث الهامة على الساحة المحلية والعربية والدولية مع التحليل المختصر وبإيجاز عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. وسيكون معنا المحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني. مرحبا بك أستاذ طالب.
مرحبا بكم وبالسادة المستمعين، أهلا وسهلا.
نرحب بكم أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم من تفاصيل سياسية، وسنخصصها لتحليل خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر التطورات والأحداث في المنطقة التي على صفيح ساخن، وخاصة مع مهلة الأربعة الأيام المحددة من قبل السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي للكيان الصهيوني بفتح المعابر وإدخال المساعدات والغذاء والدواء إلى قطاع غزة، والمتبقى لها أقل من 24 ساعة، والكيان الصهيوني لم يوافق حتى الآن على دخول المساعدات. أستاذ طالب، على ماذا يدل التأكيد والإصرار من قبل السيد القائد في خطابه أمس على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة قبل انتهاء المهلة المحددة المتبقية لها أقل من 24 ساعة؟
نعم، أولا موقف السيد القائد وموقف اليمن ككل كان في منذ البدء، يعني هو موقف إنساني قبل أن يكون موقف مرتبط بمسائل أخرى، خاصة مع الحصار الجار على قطاع غزة، وهو حصار يتكرر يعني منذ 2006 وحتى الآن، وهو موقف أيضا متفرد، هناك تخلي عن غزة حتى من جيرانا، ولذلك هذا الموقف أولا من هذه الناحية هو يحشد مرة أخرى المجتمع الدولي ويلفت انتباه المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى حصار غزة وإلى معاناة الغزيين ومعاناة الفلسطينيين، وبالتالي هو يحرج كيان العدو الإسرائيلي ويحرج المجتمع الدولي ويحرج أيضا الدول العربية. ومن الناحية الثانية هو يدل على أن هناك استعداد دائم ومستمر في اليمن، وفي الحقيقة هذه حالة طبيعية أساسا، لأن اليمن منذ طوفان الأقصى وحتى الآن وربما مستقبلا حالة الحرب وحالة السلم أصبحت مرتبطة بفلسطين ومرتبطة بالقضية الفلسطينية، وهذا موقف في الحقيقة هو تاريخي، يعني لم يربط أحد حالة الحرب وحالة السلم التصعيد والتهدئة بفلسطين منذ احتلالها في 48 وحتى الآن إلا اليمن.
السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أشار في خطابه أمس إلى أن العديد من الأنظمة العربية والإسلامية لا تولي هذا الأمر الاهتمام المطلوب، وأكد أن القوات المسلحة اليمنية ستبدأ الإجراءات العسكرية التي ستكون حيز التنفيذ منذ لحظة انتهاء المهلة المحددة. لماذا يا أستاذ طالب الأنظمة العربية لم تولي أي اهتمام عن الحصار القائم عن الكيان الصهيوني على قطاع غزة؟
يعني في الحقيقة هي أنظمة وظيفية منذ تأسيسها ومنذ نشأتها. الهيمنة الأمريكية أيضا مع مرور الوقت، يعني مع أحداث وخاصة بعد أحداث الغزو الأمريكي للعراق والانتشار الأمريكي في المنطقة وتأسيس قواعد في دول الخليج وهذا النفوذ أيضا جعل الأنظمة كذلك تخضع للهيمنة الأمريكية. حتى الربيع العربي الذي جاء في 2011 كانت نتائجه في كثير من الدول العربية انعكست على هيمنة مزيد من الهيمنة على الأنظمة العربية وعلى المنطقة العربية، وكل الأنظمة التي جاءت والتي هي موجودة الآن أيضا تأسست على نوع من الدعم الأمريكي والدعم الغربي، وبالتالي مزيد أيضا من السيطرة على القرار. كذلك الوراثة التي أعقبت أيضا يعني من عام 2000 وما بعدها، وخاصة في يعني مثلا الأردن وقطر ودول أخرى، أيضا هذه كانت بإشراف من الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أنها حتى بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك القرار لم يعد بأيديهم. انظر إلى الاجتماع الذي كان في قمة القاهرة، أشار إليه السيد إلى أنه حتى مسألة إدارة الحصار لم يفعلوا، وخرجوا ببيان دائما يتكرر فيه مسألة الحديث عن المبادرة العربية وحل الدولتين وما شابه، وهم يعلمون أن هذه المسائل العدو الإسرائيلي يقطع بعكسها تماما، هو يتجه عكسها تماما، لا يشتغل باتجاه حتى أن يقترب من ما يطرح. فلذلك حتى عندما يطرحون مشاريع للحلول يطرحون المشاريع التي يرفضها كان العدو الإسرائيلي ليس منذ زمن محدود، وإنما منذ زمن بعيد. المسألة الثانية في ضعف الدول العربية في الموقف الأخير أنهم يعني يمشون مع العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة حماس سياسيا، يعني كل ما طرح هو يطرح ضغط على حماس بحيث ألا تكون موجودة في السلطة أو كسلطة في حماس في المستقبل، على الرغم أن حماس لا تصر، ليست مصرة على الوجود في السلطة، هي تقبل بأن يكون هناك لجان مستقلة ولكن لجان وطنية حتى يكون هناك انتخابات في المستقبل ستشارك فيها حماس، ولكنهم لا يريدون أن يروا حماس في حتى في المشاركة الانتخابية.
حول الجرائم في سوريا، شدد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه على ضرورة استنكال الجرائم التي تحدث في سوريا والعمل على إيقافها، ودعا الرعاة الإقليميين للجماعات التكفيرية الضغط على هذه الجماعات لإيقاف العنف. طيب أستاذ طالب الحسني، كأننا نقف أمام مشهد واحد، ما يحدث في غزة هو نفس ما يحدث في الساحل السوري، كيف تعلق على المشهدين والعلاقة المترابطة بينهما؟
لا تستطيع القوى التكفيرية التي هي مبنية على القتل وعلى استباحة الدماء، حتى لو كانوا يعني أي طرف يختلف معهم، لا يستطيعون أن يتخلوا عن المعتقدات والسلوك والأفعال الشنيعة التي يؤمنون بها والتي قاموا بها في الماضي، أن يلبسوا بدلات وكرافتات وأن يظهروا كدولة جديدة تقبل بأن تكون جزء من المنظومة العربية، وهكذا فعل الجولاني ومجموعته، لكن لا يستطيع أن يجعل هذا السلوك وهذه المسرحية التي يقوم بها مع الأمريكيين وغيرهم أن تكون موجودة عند أفراده. ولذلك الأفراد عندما وجدوا فرصة لارتكاب مثل هذه المجازر ارتكبوها وهم يصورون وهم يشاهدون. فالفعل هو فعل الجماعات التكفيرية الموجودة وهي التي سيطرت على سوريا. هذا يفضح أنه ما حصل في سوريا أنه هناك تسليم للدولة لتنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية، وهذا التسليم حدث بفعل يعني تنسيق تركي سعودي إمارة يعني سعودي في الحقيقة، يعني الإمارات ربما لا تبدو متورطة في عملية التسليم وما شابه، لكن سعودي تحديدا، قطري وتركي وكذلك أمريكي وأوروبي.
نذهب إلى الصعيد الإعلامي وما يحدث من جرائم بشعة في حق الإنسانية بسوريا. رأى السيد القائد أن وسائل الإعلام التابعة للرعاة الإقليميين لتلك الجماعات تشترك في الجرائم من خلال تغطيتها على الإجرام والتبرير للجريمة في سوريا. كيف تقيم أستاذ طالب الأداء الإعلامي في نقل الحقيقة ما يحدث في سوريا إلى العالم؟ وما هو المطلوب بالضبط من كل وسيلة إعلامية وناشط حقوقي عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي لنقل ما يحدث في الساحل السوري؟
نعم، في الحقيقة هي إشارة يعني أشار السيد بشكل غير مباشر إلى الإعلام القطري وإلى إعلام السعودي، يعني الذي يحاول أن يخفي حقيقة ما تم ارتكابه بالحديث عن يعني عن قضايا أنها مواجهة مع الفلول، حتى لو كانت مواجهة من الفلول، من قال أنه يمكن استباحة الدماء بهذا الشكل؟ ولو فعلا قلنا أنه هناك مواجهة مع الفلول، على الرغم أن المسألة ليست مواجهة مع الفلول، هناك أطفال ونساء ومسنين وشباب وعزل من السلاح، ليس بأيديهم شيء، فكيف يمكن أن تكون هذه المواجهة مع الفلول؟ ولكن مع فرض أن تكون مع الفلول، لا يمكن استباحة الناس بهذه الطريقة، يعني قتلهم حتى لو كانوا فلولا، يعني لو كانوا يقاتلون واستسلموا ووضعوا الأسلحة يجب التعامل معهم بطريقة مختلفة تماما.
نعم.
يجب التعامل مع الأسرى بطريقة مختلفة، ولكن هذا القتل لا يبرر يعني، والتغطية عليه كذلك لا تبرر، لكن الدول العربية تحاول أن تغطي. في الحقيقة الدول العربية، الإعلام العربي هو سقط في سوريا في 2011 عندما أراد أن يزيف أن هناك مسلحين وأن هناك قاعدة وأن هناك قتال وليس هناك تطهرات سلمية، ولكن بعد فترة وجيزة اتضح للعالم كله أن هناك مسلحين وأن هناك حراكا مسلحا في سوريا، وليس تظاهرات سلمية، يعني ليست تظاهرات سلمية مثل ما كان يحصل في بعض المناطق الربيع العربي، ولذلك سقط الإعلام العربي حينها ومرة أخرى يعود ليسقط في سوريا. في الحقيقة أيضا هو أشار السيد بالمقابل إلى الموقف المخزي، لأنه ربطه أيضا بالأداء الإعلامي، هذا موقف مخزي فعلا، يعني أن يقف الإعلام العربي وخاصة إعلام الرعاة الذين يرعون هؤلاء التكفيرين أن يقفوا وكأنهم يعاكسون الحقيقة وينكرون الواقع، موقف مخزي وموقف غير مهني حتى من الناحية الإعلامية ومن الناحية الصحفية.
في خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي اعتبر أن الجماعات التكفيرية تلعب دورا في خدمة أهداف أمريكا وإسرائيل من خلال تمزيق النسيج المجتمعي، ودفع الشعب السوري إلى الاحتماء بالآخرين مقابل القبول بالاحتلال. يعني نقول أن كانت سوريا دولة ذات سيادة واستقلال، والآن تحولت إلى دولة تبحث عن وصايا دولية.
في الأحداث الأولى عندما سقطت دمشق في 8 ديسمبر، وكان هناك خطابا عقب هذه الحادثة في وهذه الأحداث في نفس الشهر، أشار السيد إلى خطر أن يكون هناك استهداف للأقليات، لأن هذا يعطي، وهي إشارة ذكية أساسا، لأن هذا يعطي مبرر لتدخلات خارجية واضحة، يعني هناك تدخلات ولكن ستكون التدخلات أكبر لحماية الأقليات، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأوروبا تعمل تحت هذه الذرائع في أماكن كثيرة وكيان العدو الإسرائيلي. ما كان يقصده السيد أن ما سيقوم به إذا قامت الجماعات التكفيرية باستهداف العلويين أو باستهداف الدروز أو باستهداف المسيحيين أو باستهداف الأكراد، فإنها ستجعل سوريا تخرج يعني كما لو أنها خرجت من حرب إلى حرب أهلية أعنف، يعني أكثر إمكانا في التوسع وفي أن تصبح مستمرة بسبب التركيبة السكانية في سوريا. واتضح فيما بعد أن أيضا أن كيان العدو الإسرائيلي عندما توغل في جنوب سوريا وعندما استهدف جنوب سوريا ولا يزال، يعني بالأمس كان هناك أكثر من 20 غارة وكان هناك تمدد في بعض مناطق أرياف ترعى، أن هناك حالة ستحصل من كيان العدو الإسرائيلي تتعلق بالدروز. وفي الحقيقة هناك نوع من التناغم بين الدروز، ليس كل الدروز، يعني ليس كل المناطق الدروزية وليس كل الدروز، ولكن هناك كثير من التناغم بين الدروز وبين كيان العدو الإسرائيلي، وهو جزء، يعني بعض الدروز في فلسطين جزء من جيش كيان العدو الإسرائيلي، وفي مناطق القنيطرة ومدينة البعث وعشرين بلدة ووصولا إلى أرياف السويداء وأرياف درعا، هذا التوغل لم يواجه بصورة كبيرة جدا. نعم هناك تظاهرات لكن ليست كبيرة جدا، هناك نوع من الحلم الإسرائيلي بأن الدروز مقربين لن يعني يكون هناك مواجهة معهم. كذلك الحالة الأخرى أيضا مع الأكراد، الولايات المتحدة الأمريكية تهيمن على قرار الأكراد، وهي أعطت لهم إشارة الذهاب إلى توقيع اتفاق، ولكن هذا الاتفاق غير واضح وسيبقى ستبقى قسد محافظة على هيكلتها العسكرية والسياسية ربما للأبد. فهناك تدخل كبير جدا تحت هذه تحت هذا المسمى الأقليات وما شابه. كذلك الدروز العرويين لم يتم حمايتهم، الدولة تخلى عنهم، يعني هم الوحيدين الطرف الوحيد الذي ليس هناك تدخل لحمايتهم، ولكن الآن هناك ساحة مفتوحة من التكفيرين للاستبداد بأقلية لا يحميها أحد. فهناك استهداف من زاوية يعني تدخل من زاوية حماية الأقلية، ولكن ما هي الأقلية التي يحمونها؟ يحمون الأقلية التي يستفيدون منها فقط، الذين هم جزء من قرارها وجزء من الاستفادة منها وجزء من توجيهها، حتى من الناحية السياسية ومن الناحية الجغرافية الجيوسياسية.
هكذا أعزائنا المستمعين وصلنا إلى ختام برنامج تفاصيل سياسية الذي خصصناه اليوم لخطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر الأحداث والتطورات في غزة. شكرا جزيلا للمحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني، ولكم أجمل التحايا وإلى اللقاء.
تفاصيل سياسية مع تحيات جمال سريع، عبد الرزاق الباشا، عبد الله حسين المشلي.